حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس أن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.
هذه أمور عظيمة بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. السمع يعني من ولاة الأمر، والطاعة لهم في كل الأحوال في العسر واليسر، والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. وهذه هي محل تعلق النفوس. الأثرة يعني الاستئثار، بحيث يكون عند الأمير أو من له الأمر عندهم مثلا من القصور والسيارات وغير ذلك ما يستأثر به على الناس، فعلينا أن نسمع ونطيع، وما حصل منه من استئثار فعلى نفسه، كما أن علينا أن نسمع ونطيع ولو كان يشرب الخمر ويسرق ويزني، لأنه ليس من شرط وجوب الطاعة أن يكون الأمير معصوما من المعاصي، معصيته على نفسه. وعلينا السمع والطاعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كذلك قال وأن لا ننازع الأمر أهلهم، أن لا ننازع الأمر أهله. فمن أهله؟ هل أهله من تشترط فيهم الشروط الابتدائية بأن يكون من قريش وأن يكون قادرا وأن يكون كذا وكذا، أو المراد بالأهل من تأهل لهذا الموقف أو لهذا المنصب ولو لم تتم فيه الشروط التي تشترط في الابتداء؟ الجواب هو الثاني، الجواب هو الثاني. فأهله هم الذين استولوا على البلاد على أي حال كان ومن أي نسب كان. يقول وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، أي في أي مكان علينا أن نقول بالحق، إن سئلنا عنه بيناه، وإن دعت الضرورة إلى بيانه بيناه، لأن الأول سؤال باللسان والثاني سؤال بالحال. ولكن قد يكون من الخير أن يؤجل الإنسان بيان الحق، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أخر قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولكن أن يكتم ما عنده من الحق حتى يموت لا يجوز، لا بد أن يبين الحق. قال وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، حتى لو لامونا على الحق فإنه لا يهمنا، لكن لو عذب على الحق فهل له أن يتأول ويكتم الحق على وجه صريح أو ماذا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان كتمانه للحق يؤدي إلى موت الحق لأنه لا يقوم به أحد فهذا لا يجوز، بل يجب أن يبين الحق ولو قتل، لأن بيان الحق حينئذ من الجهاد في سبيل الله. وإن كان الأمر بخلاف ذلك، بمعنى أنه إذا كتم الحق فقد وجد من يبينه، فإن هذا إذا أكره على كتم الحق لا شيء عليه. ولهذا لما امتحن الناس في عهد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بخلق القرآن، كثير من العلماء تأولوا رحمهم الله وصاروا يعدون بأصابعهم فيقولون مثلا التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن كل هذه مخلوقة، كل هذه مخلوقة. وش يعنون؟ يعنون الأصابع متأولين خوفا من القتل أو الحبس أو التعذيب. لكن لما وصل الدور إلى الإمام أحمد رحمه الله لم يرى أن يتأول، لأنه لو تأول مات الحق، فالناس ينتظرون ماذا يقول هذا الإمام. فصرح بالقول بأن القرآن كلام الله وأنه منزل وغير مخلوق، وعذب على ذلك كما هو مشهور. فهذا فيه التفصيل. إذا كان يترتب عليه بيان الحق فليبينه ولو قتل. وانظر إلى قصة الغلام عند الملك الظالم الذي كان يدعو إلى الشرك والغلام يدعو إلى التوحيد. فضايق الملك ورماه في البحر، ورماه من فوق الجبال، ولكنه يرجع ينجيه الله عز وجل. فقال له الغلام: إن كنت تريد أن تقتلني فاجمع الناس، اجمعهم وخذ سهما من كنانتي وارمي به وقل باسم رب الغلام. ففعل الملك، لأنه يريد أن يتخلص منه بأي سبيل. فجمع الناس وأخذ سهما من كنانته ورمى به وقال باسم رب الغلام، أصابه السهم ومات. فضج الناس كلهم يقولون الرب رب الغلام، لأن هذا الملك عجز عنه بسلطانه وقوته أن يقتله، ولما سمى برب هذا الغلام قتله. فقالوا إذن الأمر لرب الغلام هو الذي له السلطان، فأسلم الناس. فهذا الآن اختار أن يقتل نفسه ليش؟ لإظهار الحق وإثبات الحق. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء الذين خافوا إذا تأولوا كما تأول غيرهم أن يضيع الحق، قالوا بالحق وصبروا على ما كذبوا وأوذوا.